إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، لقد وقفنا في الجمعة الماضية على موضوع مهم من مواضيع العقيدة الصحيحة، ألا وهو معرفة نواقض الإسلام. ونقف اليوم بمشيئة الله سبحانه على موضوع آخر من هذه العقيدة الصحيحة، الذي هو من الأهمية بمكان وله علاقة بسابقه، ألا وهو موضوع التكفير. التكفير عباد الله، فإن تكفير المسلم بدون دليل ولا مكفر من أعظم الفتن وأجل المحن التي أصيبت بها هذه الأمة. فإن فتنة التكفير فتنة خطيرة ومصيبة كبيرة، يقول عنها العلامة الشوكاني رحمة الله عليه، وها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله لما غلب التعصب على كثير من المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لما أوحى إليهم بإلزامات بعضهم لبعض بأمور شبيهة بالهباء في الهواء والسراب بقيعة. فيا لله ويا للمسلمين من هذه الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين، ومن هذه الرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين، إلى آخر كلامه رحمه الله. فيبين هذا الإمام وغيره أن هذه الفتنة من أشد الفتن التي عرفتها أمة الإسلام، لما يترتب على تكفير المسلم من استحلال دمه واستباحة ماله وعرضه وفصله من المواريث وفسخ نكاحه وزواجه وغير ذلك من المفاسد. وإن هذه الفتنة ليست جديدة في الأمة، بل ظهرت في وقت مبكر منذ أن خرج الخوارج الأوائل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في سنة 37 للهجرة، لما حكم الحكمين في موقعة صفين. يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: لما بعث علي أبا موسى الأشعري ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي حتى صرحوا بكفره وقد أجمع الخوارج كلهم على تكفير علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. ولما خرجوا على المسلمين انحازوا إلى قرية حارورا الواقعة في بلاد العراق، ولهذا يسمون بالحرورية، وكان عددهم 12,000 ليس فيهم واحد من الصحابة. فبعث إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم، فرد عليهم فرجع منهم 6,000 أي نصفهم، أما النصف الباقي فأغاروا على الناس وهاجموا المسلمين وأخذوا مواشيهم وسفكوا دماءهم، ثم أسكروا بعد ذلك بالنهروان. فخرج إليهم علي رضي الله عنه في 4,000 من أصحابه فقاتلهم جميعا، ولم يسلم منهم إلا 9 نفر، وكان يمشي بين قتلاهم ويقول: لقد ضركم من غركم. فقالوا: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ومع أنهم كفروه وخرجوا عليه إلا أنه رضي الله عنه ما كفرهم، فلما سئل عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. ثم قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. وإن قتال علي رضي الله عنه لهؤلاء الخوارج كان بسنة صحيحة واتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذم هؤلاء الناس والتحذير منهم، حتى قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: الخوارج قوم سوء، وما على الأرض قوم شر منهم. وقد صح فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. ولهذا كان السلف من هذه الأمة يحمدون الله عز وجل أن عصمهم من هذا الفكر الخطير، كما قال أبو العالية رحمه الله: لقد قرأت المحكم بعد نبيكم فأنعم الله علي بنعمتين، والله لا أدري أيهما أعظم، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، أي من الخوارج. ومعنى قوله أن كلا النعمتين عظيم، الهداية للإسلام والنجاة والعصمة من هذا الفكر الخطير. ولم يقتصر الأمر عند هذه الطائفة، بل أصبحت كل طوائف الإسلام الخارجة عن منهج الصحابة تكفر المسلمين وترى السيف عليهم، كالرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم. فما من طائفة إلا وهي تكفر بعضها بعضا ويرون أن مخالفيهم كفار. وأشد هؤلاء الطوائف هم الرافضة بلا شك، لأنهم كفروا خيار هذه الأمة وأخرجوهم من الإسلام، كفروا الصحابة الكرام، كفروا أبا بكر وعمر وعثمان، بل كفروا جميع الصحابة، ولم يسلم منهم إلا ستة أو سبعة من الصحابة، بل من باطلهم الشنيع وكفرهم الفظيع يقول هؤلاء الرافضة إن الصحابة كفار وكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، بزعمهم أن اليهود والنصارى كفار أصليون وأما الصحابة فهم مرتدون. تعالى الله عز وجل عن قولهم وحاش الصحابة من هذا الاتهام الخطير. وبالجملة عباد الله، فقد عد كثير من العلماء أن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة التكفير والخوارج، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، انتهى كلامه رحمة الله عليه. والأمة اليوم عباد الله ما زالت تعاني من هذا الفكر الخطير، فما زال التكفير منتشرا بين أبنائها، بين كثير من شباب المسلمين الذين تأثروا بهذا الفكر واتبعوا أهل البدع والأهواء واعتقدوا أفكارهم، فصار تكفير الحكام والسلاطين المسلمين والعاملين تحت لوائهم صار أمرا شائعا عندهم، بل وصل الأمر إلى تكفير العلماء القائمين بدين الله عز وجل، بل الأكبر من ذلك أن بلغت فتنتهم إلى تكفير سائر المجتمعات الإسلامية، فلم يسلم منهم فرد من أفرادها، ويقولون بزعمهم لم يبق في الناس دين ولا إيمان. فما أعظم هذا الكلام وما أخطره على هذه الأمة، وكثير من الكتب تجاهر به، ووسائل الإعلام تشهره وتذيعه، حيث أصبح الناس والمسلمون عند هؤلاء مثلهم مثل الجاهلية الأولى التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن هذا الفكر له أسباب جرت إليها وأمور أدت إليه، من أهمها الجهل بدين الله عز وجل وعدم التفقه في أصول الإسلام واتباع الهوى وحب الرياسة والسلطان. والذي يجمع هذا كله إحكام تحكيم العقل والهوى والخروج عن منهج السلف ومنهج الصحابة والتابعين والخروج عن القرون المفضلة في هذه الأمور. وينبغي أن يعلم أيضا أن هذه الفتنة من أشد الفتنة خطرا وأعظمها ضررا، ولهذا خافها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فقد أخرج ابن حبان بسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وصار ردءا للإسلام انسلخ من دينه ونبذه وراء ظهره ورأى السيف على جاره ورماه بالشرك. تأملوا قوله ورأى السيف على جاره ورماه بالشرك، هذا هو التكفير بعينه. يقول حذيفة فقلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك والكفر، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي، قال بل الرامي. وكان السلف يحذرون أشد الحذر أن يقعوا في مثل هذه العقيدة، فأخرج الإمام أحمد عن أبي سفيان قال: رأيت جابرا رضي الله عنه وهو مجاور بمكة، فسأله رجل فقال: هل كنتم تكفرون أحدا من أهل القبلة؟ فقال: معاذ الله. وفزع من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم نسأل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجنبنا هذه الأفكار الخطيرة والأمور الهدامة، والله ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الناس، لقد دلت الأدلة الشرعية على صيانة عرض المسلم وعدم القدح في دينه بأي قادح، فكيف بإخراجه من الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ فهذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة ليس لمثلها جرأة. وقد حذر الله عز وجل من هذه الآفة الخطيرة، وبين شرع الله سبحانه أن تكفير المسلم دون دليل ومستند من الشرع آفة لسانية خطيرة. فقال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتكفير المسلم بغير دليل هو قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم جعله الله أعظم الذنوب، حتى إنه أعظم من الشرك، لأن الشرك داخل فيها. وفي الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن نبي هذه الأمة تحذير من هذه الفتنة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليها. وفي الصحيحين أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لرجل يا كافر أو يا عدو الله إلا حارت عليها، أي إذا لم يكن كذلك. فالذي يرمي الناس بالكفر وليس أهلا للكفر يرجع الكفر عليه جزاء من جنس العمل. وفي الطبراني بسند حسن وهو في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، أي تكفير المسلم مثل قتله في الإثم والعقوبة وفي الجريمة. وهذا يدل على أن التكفير بغير حق من كبائر الذنوب ومن الذنوب العظيمة، فليحذر المسلم. وهذه النصوص وإن كانت تتناول جميع الأمة الإسلامية إلا أنها أعظم وآكد في حق الحكام المسلمين، لأن تكفيرهم أعظم في الفساد لما يترتب عليه من الخروج على المسلمين وسفك دمائهم واستباحة أعراضهم وترويعهم في بلدانهم، كما يشهد به تاريخ الأمة في القديم والحديث. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من منابذة الحكام والخروج عليهم وتكفيرهم، وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن تكفير الحاكم ينبغي له عدة قيود وعدة شروط يصعب تحققها. أولها قوله عليه السلام: إلا أن تروا، أن يجب أن تتثبتوا وأن تتحققوا من هذا الكفر، ولا يكون هذا بمجرد الظن أو بما يتناقله الناس من الكلام، خاصة ما تشيعه وسائل الإعلام اليوم من الكذب والافتراء، فلا يكون التكفير بمجرد ذلك. والثاني قوله كفرا، أي لا بد أن يقع في الكفر، أما الوقوع في الفسوق والفجور والظلم فهذا لا يكفر به أحد أبدا. والثالث قوله كفرا بواحا، أي لا بد أن يكون الكفر صريحا وبينا وظاهرا، أن لا يكون مختلفا فيه، وأن لا يكون بتأويل، وأن لا يكون قد وقع فيه بشبهة ونحو هذه الأمور. والرابع قوله برهان، أي لا بد أن يكون بدليل بين صريح وصحيح يدل على هذا الكفر. والخامس قوله من الله، أي لا بد أن يكون هذا الدليل من شرع الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كان هذا الذي تكلم أو كفر مهما بلغ في العلم، فلن يؤخذ قوله إلا بدليل واضح من الله ورسوله. فهذه القيود حددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير. والشبهة التي حملت هؤلاء الناس في القديم والحديث هي آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآية استدل بها الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علي وخرجوا على المسلمين، وكانوا يفسرونها وفق أهوائهم، ولكن الله عز وجل سخر ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وهو ابن عباس رضي الله عنه، فرد عليهم وقال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي يخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر، أي كفر أصغر. ويحسن هنا عباد الله أن ننقل كلمة عظيمة ولو باختصار لعلامة الزمان محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، فقد ذكر تفصيلا مهما في هذه المسألة، وقال إن الحكم بغير ما أنزل الله على ثلاثة أحوال: أولها أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن شريعة الناس وقوانين البشر أفضل من حكم الله، فهذا لا يشك إنسان أنه كفر أكبر مخرج من الملة. والحال الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو حبا للرياسة، فهذا هو الفسق في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحال الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقتطع به حق الناس ويظلمهم ويأخذ حقوقهم، فهذا هو الظلم في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا واعلموا عباد الله أن هذا الموضوع له تتمة آيتية وفيه بقية باقية نقف عليها في الجمعة الموالية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم من الأفكار الخطيرة والمعتقدات الهدامة. فالله عز وجل نسأل أن يعصم شباب الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ عليهم دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.